العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الكتاب أيها الأخوة، المنار المنيف في معرفة أو في الصحيح والضعيف، هو من كتب ابن القيم التي ألفها في أواخر حياته. ومن خلال قراءة الكتاب ومن خلال إشارة له على أو إلى جملة من الأحاديث الواردة في تحديد الساعة وأنها باطلة مكذوبة، أشار في كلامه إلى ما يشعر بأن هذا الكتاب ألف قريبا من سنة 750، والمؤلف رحمه الله، أو قريب من سنة 749، والمؤلف رحمه الله توفي سنة 51 و700. فنحن إذن أمام عصارة ذهن وجهد وممارسة لعلوم الشريعة جعلها ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب. النقطة الثالثة بين يدي حديثنا عن هذا الكتاب، أوضح فقط خريطة الكتاب إن صحة العبارة التي بنى عليها المؤلف رحمه الله كتابه. فالكتاب مبني على ثلاثة أسئلة. السؤال الأول تضمن سؤالا عن أربعة أحاديث، وهي التي إن شاء الله تعالى نرجو أن نعان على المرور عليها في هذا المجلس. الأمر الثاني، وهذا تقريبا استغرق ما يعادل عشر الكتاب تقريبا، والأمر الثالث أو السؤال الثاني الذي تضمنه الكتاب، وهو السؤال عن الضوابط التي يمكن أن يعرف بها الحديث الضعيف من الموضوع. وهذا القدر يمثل ما يقارب 80% من الكتاب، وقد سال قلمه رحمه الله تعالى في هذا الموضع وأتى بضوابط كثيرة بلغت 19 ضابطا سنمر إن شاء الله تعالى عليها. السؤال الثالث الذي بنى عليه المؤلف كتابه هذا هو سؤال يتعلق بالأحاديث الواردة في المهدي، وبين رحمه الله أن في إجابة له تمثل ما يقارب أيضا 10% من الكتاب، بين ما يتعلق بهذا الموضوع وأن هذا المهدي موجود عند الأمم الأخرى اليهودية والنصرانية، يعني أنه يوجد ناس يعتقدون به. ثم بين المهدي الذي وردت به الأحاديث في هذه الأمة، وبين أن كل طائفة من طوائف التي تنتسب للقبلة.
قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية الحنبلي الدمشقي، تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته. سئلت عن حديث صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك، وكيف يكون هذا التضعيف؟ وكذلك قوله في حديث جويرية لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، وحديث صيام 3 أيام من كل شهر يقوم مقام صيام الشهر، وحديث من دخل السوق فقال لا إله إلا الله الحديث.
هذا الحديث أو هذا السؤال عفوا، تلاحظون أن القاسم المشترك بين هذه الأحاديث الأربعة هو فيما يتعلق بتضعيف الأعمال أي مضاعفتها. وكيف يكون ذلك؟ الشيخ رحمه الله فصل في السؤال الأول أكثر من غيره، لأنه أراد رحمه الله أن يقعد في الجواب عن السؤال الأول تقعيدا يفيد في فهم ما سيجيب عليه في الأحاديث التي بعده. ولذلك تجده في آخر الجواب عن السؤال الأول قال وبهذا يتضح المراد بالتضعيف الوارد في حديث جويرية، ثم انطلق إلى حديث صيام 3 أيام من كل شهر. أما الحديث الرابع الذي سئل عنه فإنه سيتكلم عليه بكلام مؤداه تضعيفه وتعليله، وسيتبين لنا ما علته وما سبب ضعفه. نعم.
فهذا السؤال اشتمل على 4 مسائل. المسألة الأولى: تفضيل الصلاة بالسواك على 70 صلاة بغيره. فهذا الحديث قد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث لم يرد في الصحيحين ولا في الكتب الستة، ولكن رواه الإمام أحمد وابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما والبزار في مسنده، وقال البيهقي إسناده غير قوي، وذلك أن مداره على محمد بن إسحاق عن الزهري، ولم يصرح ابن إسحاق بسماعه منه، بل قال ذكر الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا. هكذا رواه الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيحه، إلا أنه قال إن صح الخبر، قال وإنما استثنيت صحة هذا الخبر لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع الحديث من الزهري وإنما دلسه عنه. وقد قال عبد الله بن أحمد قال أبي: إذا قال ابن إسحاق وذكر فلان فلم يسمعه. وقد أخرجه الحاكم في صحيحه وقال هو صحيح على شرط مسلم، ولم يصنع الحاكم شيئا، فإن مسلما لم يروي في كتابه بهذا الإسناد حديثا واحدا ولا احتج بابن إسحاق، وإنما أخرج له في المتابعة والشواهد. وأما أن يكون ذكر ابن إسحاق عن الزهري من شرط مسلم فلا. وهذا وأمثاله هو الذي شان كتابه ووضعه وجعل تصحيحه دون تحسين غيره. قال البيهقي: هذا الحديث أحد ما يخاف أن يكون من تدليسات محمد بن إسحاق، وأنه لم يسمعه من الزهري، ورواه البيهقي من طريق معاوية ابن يحيى الصدفي عن الزهري، ومعاوية هذا ليس بقوي. وقال في شعب الإيمان: تفرد به معاوية بن يحيى، ويقال إن ابن إسحاق أخذه منه، قال ويروى نحوه عن عروة وعن عمرة عن عائشة، وكلاهما ضعيف. ورواه من حديث الواقدي قال: حدثنا عبد الله ابن أبي يحيى الأسلمي عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الركعتان بعد السواك أحب إلى الله من 70 ركعة قبل السواك. ولكن الواقدي لا يحتج به. ورواه من حديث حماد بن قيراط قال: حدثنا فرج بن فضالة عن عروة بن رويم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك. وهذا الإسناد غير قوي.
على هذا الحديث خلاصته السابقة أن هذا الحديث مداره على محمد بن إسحاق عن الزهري عن عائشة، بل عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والزهري رحمه الله إمام كبير ومكثر من الرواية، ومثل هذا الإمام لا يحتمل مثل ابن إسحاق أن يتفرد عنه بمثل هذا الحديث، لأن المعروف عند الأئمة رحمة الله عليهم أن الإمام المكثر واسع الرواية كالزهري والأعمش وقتادة وأبي إسحاق وغيرهم، إذا روى عنهم أحد من أصحابهم غير المختصين بهم أو ممن غمز حفظه فإن مثله لا يحتمل تفرده، فكيف إذا جاء بمتن كمتن هذا الحديث الذي لا يحتمله مثل محمد بن إسحاق. ومحمد بن إسحاق رحمه الله صاحب السير هو في الحديث لا بأس به، يعني فيما يتعلق بالرواية، وهو حسن كما قال الذهبي رحمه الله إذا بين السماع، وهو هنا لم يبين السماع، ويظهر من الكلام الذي أورده الحافظ ابن القيم رحمه الله أنه وإن روي من طريق معاوية بن يحيى الصدفي إلا أن هذا الحديث يقال كما أشار البيهقي أنه دلسه ابن إسحاق فأسقط معاوية بن يحيى الصدفي وجعله عن الزهري. والشاهد من هذا أيها الإخوة أن هذا الحديث بطرقه لا يصح، بل على مقتضى قواعد الأئمة يكون منكرا، كما أشار الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أو في مقدمة صحيحه إلى هذا النوع والضرب من الأحاديث. ففي هذا الحديث نكارة، ووجه النكارة تفرد ابن إسحاق بمثل هذا المتن أو بمثل هذا الحديث عن إمام جليل كالزهري رحمه الله تعالى. وأما الرواية الأخرى التي رواها الواقدي فالواقدي لا يحتج به فقط، لا أو يعني لا ليست منزلته أن يقال في مثله لا يحتج به، بل هو متروك، بل هو متروك الحديث وضعيف، وحديثه ضعيف جدا. وأما الرواية الأخيرة فهي التي رويت عن عروة فكذلك أيضا لا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه خلاصة البحث في هذا الحديث، وهو أن مداره على ابن إسحاق، وابن إسحاق قد دلسه، وإذا دلس ابن إسحاق فإنه لا يحتج به، لا يحتج بما يرويه، بل هو ضعيف. وإذا كان انضم إلى ذلك تفرده به عن الزهري فإنه يكون أشد وهنا وأشد ضعفا. ثم بعد ذلك الإمام رحمه الله كعادته أو كعادة غيره ممن تضلعوا من علوم الشريعة وخصوصا الفقه والمقاصد أحيانا يسلكون مسلكا، فتجدهم يقولون إن هذا الحديث مثلا لا يثبت، وإن صح، وهذا يسلكه كما قلت لكم من كان حظهم من علم المقاصد وعلم الشريعة واسعا، فإنهم يلجؤون إلى توجيهه على فرض ثبوته. وهذه طريقة حسنة، أعني طريقة التوجيه في حال احتمال صحة الحديث، وهذه تعود الطالب خاصة في مثل هذه الأبواب، تعوده على القدرة على التأمل والجمع فيما لو صح الحديث، فيما لو صح الحديث. وهذه أقول تعينه على تنمية ملكته الفقهية لأجل أن يعتاد على هذا النوع من التوجيهات في حال ثبوت الخبر، وإن كان الخبر عندنا لا يثبت، لا يثبت، لكن قال الإمام إن ثبت فله وجه حسن. وأقول هذه الطريقة يسلكها بعض العلماء من أجل كما قلت يعني إيجاد نوع من الاحتمال. وأمر آخر هو التعود على يعني كما يقال على التمرن على ما يعرف عند العلماء رحمهم الله بتوجيه مختلف الحديث، بتوجيه مختلف الحديث. ومن قرأ في كتاب ابن قتيبة رحمه الله أو في كتاب اختلاف الحديث للشافعي رحمه الله وغيرهم ممن كتب في هذا الباب يتضح له هذا المعنى جيدا. كيف وجه الإمام؟ الإمام رحمه الله أشار في جملة أحاديث، وهذه سنتجاوزها، يكفينا منها الإشارة في قرابة عندي 3 صفحات، إلى أحاديث كثيرة وردت في فضل السواك، فلما ساقها قال رحمه الله وإذا كان هذا شأن السواك وفضله، فإذا كان هذا شأن السواك وفضله وحصول رضا الرب به، وصلت لها امشي صفحتين تقريبا أو 3، أشار إلى جملة من الأحاديث المتعلقة بفضل السواك. أنا طبعا عندي تختلف عن اللي معك. يقول وإذا كان هذا شأن السواك وفضله وحصول رضا الرب به،
وإن كان هذا شأن السواك وفضله وحصول رضا الرب به وإكثار النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة فيه ومبالغته فيه حتى عند وفاته وقبض نفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم، لم يمتنع أن تكون الصلاة التي يستاك لها أحب إلى الله من 70 صلاة. وإذا كان ثواب 70 أكثر فلا يلزم من كثرة الثواب أن يكون العمل الأكثر ثوابا أحب إلى الله تعالى من العمل الذي هو أقل منه، بل قد يكون العمل الأقل أحب إلى الله تعالى وإن كان الكثير أكثر ثوابا. وهذا كما في المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين، يعني في الأضحية، وكذلك ذبح الشاة الواحدة يوم النحر أحب إلى الله من الصدقة بأضعاف أضعاف ثمنها وإن كثر ثواب الصدقة. وكذلك قراءة سورة بتدبر ومعرفة وتفهم وجمع القلب عليها أحب إلى الله تعالى من قراءة ختمة سردا وهذا وإن كثر ثواب هذه القراءة.
طيب، المؤلف رحمه الله الآن كما تقدم معنا يقول: وإن ثبت الحديث فله وجه حسن. ما هو هذا الوجه عند الإمام؟ يقول: إذا تأملنا وجدنا أن هناك جملة كثيرة من الأحاديث وردت في فضل السواك، بل قد عدها بعض العلماء من المتواتر، ومرادهم بذلك التواتر المعنوي لا التواتر اللفظي. فيقول: إذا كان هذا الأمر كذلك فلا يبعد أن يكون ثواب الصلاة التي بسواك أفضل من 70 صلاة بدون سواك. ووجه ذلك، قال رحمه الله ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى مهمة جدا، وهي تتعلق بالضابط الذي يعني أو ضابط ذكر ضابطا يستفاد منه في الأحاديث الواردة في تفضيل الأعمال. فهو رحمه الله هنا يقرر المسألة، وهي أنه لا يلزم من أن يقول إذا كان ثواب 70 أكثر فلا يلزم من كثرة الثواب أن يكون العمل الأكثر ثوابا أحب إلى الله. واضح؟ يعني أحيانا قد يرد في حديث ما أنه أكثر ثوابا أو فيه كذا وكذا حسن أو فيه كذا وكذا من الثواب، يقول فلا يلزم أن يكون الأكثر ثوابا هو الأحب إلى الله عز وجل. ووجه ذلك، دعونا نأخذ مثالا عمليا ويحتاجه الناس كثيرا، وهو مسألة قراءة القرآن. فمن قرأ القرآن ولنفترض في 3 أيام هزا سريعا، لكن جاءنا آخر ولم يقرأ سوى 5 أجزاء لكن بتدبر وتعقل وتفهم قلب وحضور قلب، فأيهما أفضل؟ إذا نظرت إلى كثرة الحسنات من جهة عدد الحسنات عدد الأحرف التي قرأت قلت إن الختمة أفضل من هذه الجهة، وإن نظرت إلى الذي قرأ 5 أجزاء بتفهم وتعقل وتدبر وحضور قلب قلت إن هذا أفضل من جهة تحقيقه لمقصد التلاوة ومقصد نزول القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. خذ مثالا آخر مثل به الإمام، وهو أنه لو أن إنسانا ذبح أضحية في يوم النحر ب600 ريال ب1000 ريال، فهذا أحب إلى الله عز وجل وأفضل من إنسان تصدق بقيمة الأضحية ولتكن ب10,000 ريال. لما؟ لأن المقصد، وهذا الذي أود أن ننتبه له جيدا، لأن المقصد هو أن يأتي الإنسان بالعمل موافقا لمراد الشرع. ولهذا تجد في الأدلة: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. إذن المؤلف رحمه الله يريد من هذا أن يقرر لنا مسألة، وهي أنه لا يمتنع أن تكون الصلاة بالسواك أحب إلى الله عز وجل من الصلاة التي بدون سواك لما تقدم من الأحاديث الواردة في فضله. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي أنه إذا كان ثواب 70 أكثر فلا يلزم من كثرة الثواب أن يكون العمل الأكثر ثوابا أحب إلى الله من العمل الذي أقل منه. بمعنى لو أن إنسانا صلى 70 مرة بدون سواك، فهل تعادل هذه صلاة واحدة صليت بسواك؟ الجواب لا. الجواب لا. لماذا؟ لما قرره رحمه الله، من أن العمل إنما يعظم ويفضل إذا وافق الشرع، إذا وافق الشرع، وليست العبرة بالكثرة، وليست العبرة بالكثرة. ولهذا مثل بهذه الأمثلة التي مرت معنا، كذلك مثل بمثال، وهذا يحسن أن نراجع أنفسنا معه، وهو أن إنسان صلى 2 ركعة بقلب حاضر لم يغب فيه القلب ولم يستحضر فيه سوى وقوفه بين يدي الله عز وجل، هذه أحب إلى الله عز وجل من 10 تسليمات يصليها الإنسان بقلب خال. وبقلب غافل ساه له. لما؟ لأن الأول حقق المقصود وهو حضور القلب وإقباله على الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى كثرة العمل بقدر ما ينظر إلى حضور القلب فيه وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق حديث سبق درهم ألف درهم إلى آخره. إذن العمل اليسير وهذا الذي يعني يقرر المؤلف بعد سطرين يقول ولهذا قال الصحابة
ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وبدعة. فالعمل اليسير الموافق لمرضات الرب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله تعالى من العمل الكثير إذا خلى عن ذلك أو عن بعضه. ولهذا قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وقال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو سبحانه وتعالى إنما خلق السماوات والأرض والموت والحياة وزين الأرض بما عليها ليبلو عباده أيهم أحسن عملا لا أكثر عملا. والعمل الأحسن هو الأخلص والأصوب وهو الموافق لمرضاته ومحبته دون الأكثر الخالي من ذلك. فهو سبحانه وتعالى يحب أن يتعبد له بالأرضى له وإن كان قليلا دون الأكثر الذي لا يرضيه والأكثر الذي غيره أرضى له منه. ولهذا يكون العملان في الصورة واحدة وبينهما في الفضل، بل بين قليل أحدهما وكثير الآخر في الفضل أعظم مما بين السماء والأرض.
مثلا لما رأى ابن عمر كما في صحيح مسلم رأى أناسا في السفر يتنفلون الراتب وتعجب وقال لو كنت مسبحا يعني لو كنت متنفلا لأتممت صلاتي. فإذا كانت الفريضة قصرت وهي فريضة من أربع إلى اثنتين فما بال هؤلاء يسبحون يصلون. ولهذا مثلا لو جاء إنسان في السفر وهو من أهل القصر وصلى الثنتين أربعا فإن الذي صلى ثنتين أحب إلى الله عز وجل من الذي صلى أربعا، مع أن الأربع إيش أكثر. لكن هل مراد الله عز وجل من عباده أن يأتوا بالأكثر أم أن يأتوا بالذي يوافق ما يريد؟ ها. ولهذا ذهب بعض أهل العلم وإن كان قولا مرجوحا إلى بطلان صلاة المتم، إلى بطلان صلاة المتم في السفر إذا كان من أهل القصر، إذا كان من أهل القصر. وهذا أقوله وإن كان مرجوحا لكن كل ذلك من مراعاة جانب أو مراعاة أوامر الشرع التي تعتني بماذا؟ بالنظر إلى تعتني بتحقيق المقصد الشرعي أو تحقيق المطلب الشرعي وهو القصر في السفر. ولهذا قال السلف كما سبق اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. ولهذا لو جاء أحد مثلا، وهذا مثال أيضا آخر، لو جاء أحد بعد الصلاة ورأى أنه والله سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، قال أنا عندي من القوة والنشاط ما يجعلني أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 100 مرة، فنقول هذا إن سلم من الإثم، إن سلم من الإثم باستدراكه على الشرع وزيادته عليه وابتداعه فإنه بلا ريب لن يكون أكثر أجرا من الذي اقتصر على السنة فسبح لله 33 وحمد 33 وكبره 34 أو سب على الصفات المعروفة الخمس أو الأربعة التي وردت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استطرد الشيخ رحمه الله في تقرير هذا العمل إلى أن تكلم على فائدة مهمة جدا تزيل إشكالات كثيرة بعد صفحتين تقريبا، تتعلق بالمقصود بالقبول، بالمقصود بالقبول في الأعمال. وبين أن القبول الذي جاءت به الأحاديث وقبل ذلك عموما النصوص الشرعية يطلق ويراد به ثلاثة أمور. فقال رحمه الله: والقبول ثلاثة أنواع. وصلتها؟ نعم.
والقبول له أنواع: قبول رضا ومحبة، واعتداد ومباهاة، وثناء على العامل به بين الملأ الأعلى، وقبول جزاء وثواب وإن لم يقع موقع الأول، وقبول إسخاط للعقاب فقط وإن لم يترتب عليه ثواب وجزاء، كقبول صلاة من لم يحضر قلبه في شيء منها، فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، فإنها تسقط الفرض ولا يثاب عليها، وكذلك صلاة الآبق، وصلاة من أتى عرافا فصدقه، فإن البعض قد حقق أن صلاة هؤلاء لا تقبل، ومع هذا فلا يؤمرون بالإعادة، يعني أن عدم قبول صلاتهم إنما هو في حصول الثواب لا في سقوطها من ذمتهم.
هذا أيها الإخوة، فهم هذا التقسيم يزيل إشكالات كثيرة أشكلت على بعض أهل العلم في أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي قبول بعض الأعمال، والأمر يهون عند ركن، بل الركن الأعظم بعد الشهادتين، وهو الصلاة. فإنك تجد في جملة من النصوص الشرعية: لا يقبل الله صلاة مثلا، أو من أبق من مواليه لم تقبل له صلاة حتى يعود إليهم، وهذا في الصحيح. وكذلك أيضا حديث من أتى عرافا أو كاهنا فإنه أيضا لا تقبل له صلاة 40 صباحا، وغير ذلك من النصوص. فهل المعنى لو فعل أحد ذلك، هل المعنى أو هل يؤمر مثل هذا أن لا يصلي؟ يقول: ما دام أنه لا يقبل مني فلا حاجة له يصلي. فنقول: لا، ليس المعنى ذلك، ليس المعنى ذلك. فنقول: نفي القبول هنا لا يعني إسقاط المطالبة بالفعل، بل يفعل ويكون هذا الفعل منه مسقطا. لماذا؟ للمطالبة بالأداء، مسقطا للمطالبة بالأداء. فتتساوى كما قال بعض أهل العلم، تتساوى سيئة الإباق وسيئة إتيان هؤلاء العرافين مع حسنة الصلاة، فتكون صفر، كما يعني في التعبير المحاسب، صفر زائد واحد وناقص واحد. فحينئذ يكون مطالبا بالأداء وإن لم يكن يثاب عليها، لأنه لا يمكن أن يقال إن الصلاة تسقط عن أحد من المكلفين أبدا في أي حال من الأحوال، بل لا بد أن يأتي بها. فهل يمكن أن يكافئ هؤلاء العصاة نعم بمعصيتهم فيقال لهم لا تصلوا؟ الجواب: لا، فيقال: صلوا وإن لم تثابوا عليها، لأنهم مطالبون بأدائها. فيكون هذا هو القسم الثالث، إذا فهمته أزال عنك إشكالات كثيرة كما سينبه على ذلك الإمام رحمه الله تعالى. بقي القسمان الآخران، فلننظر أو فلينظر العبد ما حظه منهما. هل عمله قبل قبولا خاصا، أي قبولا يترتب عليه رضا ومحبة وتوفيق وقبول وثناء عليه في الملأ الأعلى؟ هذا هو المنى، وهؤلاء الصنف من الناس هم الأقلون من بين أهل الإسلام. وعلى هذا يتوجه كلام بعض السلف كابن عمر كما أشار المؤلف إلى ذلك قبل هذا الكلام بسطرين أو ثلاثة، وكذلك أيضا روي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة أو صلاة واحدة لتمنيت أن أموت الآن. ومرادهم بذلك القبول الخاص، أي الذي يترتب عليه ثناء ورضا ومحبة وغير ذلك من آثار رضا الله عز وجل وعفوه ورحمته. بقي القسم الثاني، وهذا الذي أكثر الناس عليه، أكثر الناس عليه، وهو أنه يعني يعمدون أو ينظرون إلى قبول الجزاء والثواب، أي أنهم لا يصلون إلى مرحلة القبول الخاص. ولو أردنا أن نقسمها أو ننزلها على طريقة النجاح الآن، تلاحظ لتقريب المعنى فقط، تلاحظ أن الطلاب حينما ينجحون منهم من يأخذ درجة ممتاز، أليس كذلك؟ ومنهم من ينجح بتقدير جيد جدا، ومنهم من هو جيد، ومنهم من هو مقبول ويكون على حافة الرسوب. فهكذا أعمال الناس، هكذا أعمال الناس. فلينظر الإنسان منا أيها الإخوة هل هو من أهل الصنف الأول أم هو من أهل الصنف الثاني، وليحاسب نفسه بعد ذلك. ثم استطرد الشيخ رحمه الله بالكلام على الأسباب تفاضل الأعمال، أسباب تفاضل الأعمال، وبهذا ينتهي تقريبا الجواب عن السؤال الأول، وإنما أطلت فيه لأن فهمه يعين على فهم إن شاء الله ما بعده. فخلاصة كلامه أن الأعمال تتفاضل بثلاثة أمور. أولها ما أشار إليه بقوله بعد الكلام الذي وقفنا عليه مباشرة، تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والمحبة والتعظيم والإجلال وغير ذلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعليقه على قول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، ثم تكلم عن سر اقتران الصلاة بالنحر فقال: فإنه يقع في قلوب الموحدين لله عز وجل من التعظيم والإجلال في عبادة الصلاة وفي عبادة النحر ما لا يمكن أن تأتي عليه عبارة. وهذا المعنى يتفاوت الناس فيه، ولذلك قد تجد من الناس من يبكي أو تسيل دموعه عندما يذبح الأضاحي لما يقع في قلبه من ماذا؟ من معاني التعظيم والإجلال والحمد لله عز وجل على نعمة التوحيد، إذ هداه الله لأن يكون موحدا يذبح لله، وهو يعلم ويدرك تماما أن في الناس من يذبح لغير الله، يعلم أن الله عز وجل عصمه بمنه وفضله وكرمه، حينئذ يستشعر مثل هذه المعاني: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهذا المعنى مؤثر جدا جدا، بل لعله يكون الأصل الكبير في هذا الباب، أعني في تفاضل الأعمال. فانظر يا عبد الله وفتش عن قلبك حينما تقوم بعمل تبتغي به وجه الله عز وجل، انظر إلى صلاتك هل غيرت شيئا من حياتك أو واقعك، انظر حينما تقرأ كتاب الله عز وجل، انظر إلى غير ذلك من الأعمال. فإن لم تجد شيئا فاعلم أن في قلبك دخلا ودخنا وفي عملك دخنا. لما؟ لأن الرب عز وجل شكور أيها الإخوة، الله عز وجل شكور، لا بد أن يثيب العامل أكثر مما يتوقع، لكن متى يتخلف هذا؟ حينما يكون أداء العمل على غير الوجه المطلوب، ولذلك تخف الآثار بقدر ضعف الحضور وضعف التعظيم وغير ذلك من المعاني. نسأل الله أن يعاملنا بعفوه وأن يسامحنا على تقصيرنا. الأمر الثاني الذي تتفاضل به الأعمال تجريد المتابعة، والمقصود بذلك موافقة السنة. ولهذا يوجد من العباد من لا تزيده عبادته من الله إلا بعدا. لما؟ لأنها على غير السنة، لأنها على غير السنة. والأمر الثالث وهو الذي يمكن أن نقول هو الذي دار عليه جواب المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أن العمل في نفسه قد يكون له من المنزلة عند الله سبحانه وتعالى ما ليس للعمل الآخر، ما ليس للعمل الآخر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فمثل هذه الصلاة إذا قام الإنسان بها وأكثر فليست هي كإماطة الأذى عن الطريق مثلا، والجهاد في سبيل الله عز وجل، الحج، الصيام وغير ذلك من الأعمال التي جعل الله عز وجل فيها من الفضل ما لم يجعل في غيرها. فهذا عامل مؤثر أيضا في تفاضل أو في فضل العمل. ومما يذكر في مقام تفاضل الأعمال بما يقع فيها من تفاضل الأعمال بما يقع في القلوب من حب الله عز وجل وتعظيمه والإخلاص له، مثال حضر الآن، وهو حديث المرأة البغي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم امرأة بغي من بني إسرائيل، مرت بكلب فرأته يأكل الثرى من العطش فقالت: لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي، فرحمته فنزلت وسقته بقحف حذائها وسقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله لها ذلك فأدخلها الجنة. إنك لتعجب أيها الأخ حينما تقرأ هذا الحديث فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف المرأة بالزكاة ولا بالصلاة ولا بالحج ولا بأنواع من العبادات، بل وصفها بأشنع وصف يمكن أن توصف به المرأة، وهو كونها بغي. لكن هذا الوصف حينما ذكر مقصود ليبين أثر حسنة الإخلاص، حسنة الإخلاص على المعاصي وإن كانت كبيرة. ولهذا يتضح لك معنى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المعروف بحديث البطاقة، فإن حسنة التوحيد وحسنة الإخلاص تأتي على كثير من المعاصي والسيئات، تأتي على كثير من المعاصي والسيئات. فالحاصل أيها الإخوة أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بملاحظة هذه الأمور التي ذكرها الإمام. خلاصة الكلام الذي نقرأه إن شاء الله تعالى، وهو خلاصة كلام الشيخ في الستة الأسطر الأخيرة من كلامه قبل كلمة فصل، تفضل.
إذا عرفت ذلك فلا يمتنع أن تكون الصلاة التي فعلها فاعلها على وجه الكمال حتى أتى بسواكها الذي هو مطهرة لمجاري القرآن وذكر الله ومرضاة للرب واتباع للسنة، والحرص على حفظ هذه الحرمة الواحدة التي أكثر النفوس تهملها ولا تلتفت إليها حتى كأنها غير مشروعة ولا محبوبة، لكن هذا المصلي اعتدها فحافظ عليها وأتى بها توددا وتحببا إلى الله تعالى واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبعد أن تكون صلاة هذا أحب إلى الله من 70 صلاة تجردت عن ذلك، والله أعلم.
هذا المعنى نسيت أن أنبه فيما يتعلق بالمعيار الثالث عند الإمام رحمه الله تعالى من معايير مفاضلة العمل. نحن قلنا إن الأعمال في أنفسها تتفاضل، ونقول نفس العملين للعبادة الواحدة وهي التي بني عليها هذا السؤال قد تتفاضل أيضا بسبب أن أحد العاملين أتى بهذه العبادة على وجه أكمل من الآخر، وهذا هو مدار السؤال. فإنسان صلى بصلاة بدون سواك ليس كإنسان صلى وقد سبق صلاته هذا بسواك. لما؟ لأن الصلاة بسواك أقرب إلى اتباع السنة من الصلاة التي خلت عن ذلك لكثرة الأحاديث الواردة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك، وفي الصحيحين أيضا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم، لعل هذا الفصل الذي مضى يكون إن شاء الله تعالى قاعدة نبني عليها الجواب على السؤالين أو الثلاثة الأسئلة الباقية. عندي يقول فصل: ومن هذا يعرف جواب المسألة الثانية وهي تفضيل سبحان الله وبحمد الله آخره على مجرد الذكر سبحان الله أضعافا مضاعفة فإنما يقوم إلى آخره. على كل حال المؤلف رحمه الله استطرد في شرح هذه الجملة من الدعاء، و بشرحها يتضح وجه التفضيل. ولعل أدنى تأمل في حديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وهو حديث صحيح كما مر معنا، حديث جويرية، وهو أقول أفضل لأدنى تأمل من مجرد قولي سبحان الله. أوضح ذلك باختصار لأن قراءة كلام الشيخ رحمه الله قد يعني تخرج بنا عن المقصود. أنت إذا تأملت مجرد كلمة سبحان الله فإنما يعني يريد بها القائل تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من نعوت النقص التي ألحقها بها أعداؤه من المشركين وغيرهم. لكن إذا قرأت سبحان الله وبحمده ثم بينت هذا التسبيح والتنزيه على أي وجه يكون تبين لك الفرق، فأنت الآن ربطت هذا التنزيه لله عز وجل بأمور لا يأتي عليها الحصر. كيف؟ تأمل الجملة الأولى عدد خلقه، كم عدد خلق الله عز وجل إلى هذه اللحظة ممن مضى وسبق في علم الله عز وجل إلى هذه اللحظة؟ كم؟ لا يحصيهم عدد. ولا انتبه أنت وأنت تستمع إلى هذه الكلمة لا تظننا أيضا حينما يقال كم عدد خلق أي المخلوقات التي الآن تراها أو تسمع بها، لا، عدد خلقه في هذه الأفلاك العظيمة التي لا يأتي عليها حصر والتي اطلع الخلق على جزء يسير منها. فإذا كان هذا لا يأتي عليه الحصر فما ظنك بعدد خلقه الذين لم يأتوا بعد وهم سابقون في علم الله عز وجل. كم بقي من الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ وهل ينتهي خلق الله بانتهاء هذه الدنيا؟ الجواب لا. إذن هل لتنزيه الله عز وجل وتقديسه وتعظيمه حينما يقولها القائل بهذه الكلمة عدد حد يعني؟ الجواب لا، هذا من جهة العدد. طيب انظر إلى الثناء من جهة الوصف ورضا نفسه، هل المعنى سبحان الله عدد رضا نفسه، أو سبحان الله تسبيحا يوازي أو يماثل رضا نفسه عز وجل؟ إن قلنا بالأول وهو أن تسبيحه أي أسبح الله عدد رضا نفسه فإنه أيضا واضح التعظيم والإجلال، فإن رضا الله سبحانه وتعالى أيضا لا حصر له، إذ كل صفة من صفاته سبحانه وتعالى لا يأتي عليها الحصر ولا يمكن أن يأتي عليها العد، فهو سبحانه وتعالى لا يحاط به كما قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما، فلا يحاط به ولا بأي صفة من صفاته. وإن قلنا إن المعنى أن سبحان الله سبحان الله أي تسبيحا يماثل رضا سبحانه وتعالى، فالمعنى أيضا كله يصب في تعظيم الله عز وجل، فإن رضا سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وصفاته لا يمكن أن يأتي عليها إيش؟ لا يمكن أن يحيط بها أحد، فهو تسبيح مليء بالتعظيم لله عز وجل. قال وزنة عرشه، وإنما خص العرش لأنه أعظم المخلوقات، وإذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات، فما ظنك بهذا الوزن؟ لا يمكن أن يحيط به شيء. ثم قال ومداد كلماته، ومداد كلماته، مداد كلماته ما المقصود بها؟ مداد كلماته المداد ما المقصود به؟ الحبر، الحبر. وهل يمكن أن يؤتى أو أن يحاط بكلمات الله عز وجل؟ استمع لقول الله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا حبر لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. قد يقول قائل يمكن لو أتينا ببحر آخر يمكن يغطي، الجواب استمع إليه في قول ربك عز وجل ولو جئنا بمثله مددا، وتأمل آية لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني تصور أنت جميع أشجار الدنيا ها كلها بريت لتكون أقلاما، كلها بريت لتكون أقلاما، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله سبحان الله وبحمده. إذن إذا تأملت هذه المعاني، إذا تأملت هذه المعاني التي إنما هي تعبير يسير أو توضيح يسير جدا لمدلولها وإلا فالأمر أعظم من أن يحاط به، عرفت الفرق كما قال الإمام رحمه الله بين قول الإنسان سبحان الله وبين قوله ماذا؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا خلاصة كلام المؤلف رحمه الله، ولعلنا نقتصر على أواخر الأسطر حينما قال والمقصود أن في هذا التسبيح. واضح هذا يا إخوان؟ طيب ما أدري الشيخ عندكم في النسخة التي عندكم علق عليها الشيخ عبد الفتاح بودة رحمه الله، هل كتب عندكم والثالث لما قال والثاني محبته ورضا به قال والثالث، ولا علق عليها في الحاشية أن هذا هو الثالث؟ لأنه لما قال مع اقترانه بالحمد المتضمن لثلاثة أصول قال أحدها ثم قال والثاني ثم قال فإذا انضاف، لم ينص المؤلف رحمه الله على الثالث، ومن هنا اختلف توجيهها للعلم للثالث ما هو المقصود به، هل هو الثناء على الله يكون الثاني والثالث يكون محبته ورضا به، أم أن الثالث هو قوله فإذا انضاف هذا الحمد إلى التسبيح والتنزيه؟ لعل الأقرب هو أن يقال إن الثالث هو قوله فإذا انضاف هذا الحمد إلى التسبيح والتنزيه على أكمل الوجوه وأعظمها قدرا وأكثرها عددا وأجزلها وصفا واستحضر العبد ذلك عند التسبيح وقام بقلبه معناه كان له من المزية. هذا هو الثالث. قال وقد استدل بهذا من يستحب أو يجوز صيام الدهر كله ما عدا العيدين وأيام التشريق ولا حجة له، بل هو حجة عليه، فإنه لا يلزم من تشبيه العمل بالعمل إمكان وقوع المشبه به فضلا عن كونه مشروعا. وهذه قضية مهمة جدا ينبغي التنبه لها. المؤلف يقول إن بعض العلماء استدل بذلك على جواز صيام الدهر، وقد فند رحمه الله هذا بقوله إنه لا يلزم من التشبيه أن يدل على الجواز، كما نقول أيضا لا يلزم من التشبيه جواز، لا يلزم من التشبيه الإجزاء. فمثلا حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال سبحان الله، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان كمن أعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل، فإنه لم يقل أحد من أهل العلم إن من قال هذه فإنه يجزئه ذلك عن كفارة الوطء في نهار رمضان مثلا، أو كفارة القتل عمدا أو غير ذلك. واضح؟ لم يقل أحد من أهل العلم. فإذا نفي هذا في مقام الإجزاء في التكفير ونحو ذلك في الكفارة، فيقال هنا أيضا إن التشبيه لا يلزم منه الجواز، لا يلزم منه الجواز، فلينتبه لهذا. وسيبين إن شاء الله تعالى المؤلف رحمه الله فيما يأتي إن شاء الله من الفصول أن هذا النوع من الأحاديث من علامات ضعفه ونكارته أنك تراه يذكر فيه فضائل عظيمة جدا جدا على بسبب عمل يسير. واضح؟ فتلاحظ أنت الآن هذا الذكر اليسير الذي لا يأخذ إلا ثانية، يمكن ربع دقيقة أو أقل، ومع ذلك انظر ما هي الأجور. كتب له 1000 حسنة، كم؟ 1,000,000. وحط عنه 1,000 حسنة، ورفع له 1,000 درجة. ونحن لا نحجر فضل الله، لكن مثل هذه الأحاديث تحتاج إلى أسانيد قوية تحملها. ودائما إذا كان المتن ثقيلا بمعنى أنه مليء بالأحكام أو مليء بالعلم ومليء بالثواب، فإنه يحتاج إلى إسناد يقوم عليه. وهذا أمر كما هو في المحسوسات فهو في الأمور المعنوية، في الأمور المعنوية. ولذلك إذا جاء مقام أحاديث الأحكام فإنك ترى الأئمة يحتاطون ويتثبتون، حتى إنك لتعجب من احتياطهم واستغرابهم لبعض أحاديث الثقات إذا جاءوا بأحاديث شديدة يعني في الأحكام ولا يكادون يقبلونها حتى يتبين لهم أنه ضبط ولم يهم. بل أقول يعني لولا يعني المقام قد لا يحتمل أن أذكر بعض الأمثلة حتى يعني من باب أن لا يذكر من العلم شيء قد يستنكر ويستغرب، خصوصا أن مثل هذا الدرس قد ينقل أو يستمع إليه أناس ليسوا من أهل هذا الشأن أو ليسوا من أهل هذا الأمر. وإلا هناك أحاديث ترد في الأحكام في الحلال والحرام تجد أن بعض الأئمة يتوقف في قبولها مع أن بعض رواتها ثقات، نظرا لأنهم لاحظوا ملحظ التفرد الشديد الذي لا يحتمل من مثلهم، فلربما توقفوا حتى يأتي من يتابعهم على ذلك. هذا خلاصة ما يعني يقال في هذه الأسئلة الأربعة التي قلنا إنها تمثل ما يقارب 10% من الكتاب. في المجالس الأربعة القادمة بإذن الله تعالى سندخل في الضوابط التي سطرت فيها الإمام رحمه الله، بحيث يكون الدرس الأخير إن شاء الله تعالى متصلا أو متعلقا بالسؤال المتعلق عن المهدي والحديث الواردة في المهدي وكلام القيم عليها.